الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الأبواب الأخيرة يركز المصنف رحمه الله تعالى على أبواب سد ذرائع الشرك، وذلك ما يتعلق بحماية وصيانة الألفاظ مما يؤدي إلى الشرك، سواء القولي أو الفعلي، سواء الأصغر أو الأكبر. فإن جناب التوحيد باب عظيم ينبغي أن يصان عن كل ما يلوثه ويؤثر فيه، وقد تؤثر فيه الأشياء التي يراها الناس قليلة أو لا أثر لها. وانظروا إلى ما تقدم من حديث دخل رجل النار في ذباب، وهكذا الرؤية التي رآها ذلك الرجل، واليهود يقولون وأنتم تشركون وتنددون، فأخبروهم أن قول ما شاء الله وشاء محمد شرك وتنديد، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الرأي على هذا القول. فباب التوحيد باب عظيم ينبغي أن يصان عن أدنى ما يؤثر فيه. يحتاج الإنسان أن يراقب الله عز وجل في نيته، لا يدخلها العجب ولا الرياء ولا التسميع ولا غير ذلك. يحتاج أن يراقب الله عز وجل في أقواله. كم من أقوال تصدر منا نحن الذين ربما ندرس في التوحيد وندعو إلى التوحيد ونخطب بالتوحيد، وربما أحدنا تفلت منه كلمة، والله يا أخي لولا فلان أني كنت يقع بي كذا وكذا، وربما من هذا الكلام الذي يجري على الألسن. والأولى أن تقيد هذه العبارات، لولا الله، الله هيأ، الله يسر، الله سخر، الله وفق، الله أعان، الله علم، الله رزق، الله أعطى، الله منع. فإنها إذا أضيفت الأمور إلى الله عز وجل، إن كانت عطاء وهبة وغير ذلك كان فيها شكر وثناء وإضافة النعمة إلى مسديها ومعطيها، وإن كان غير ذلك كانت جالبة إلى الاستغفار والرضا بالقدر وغير ذلك. انظر إلى ما تقدم معنا من قوله السلام على الله. السلام على الله، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا اللفظ لا يطلق على الله. كم من أناس يطلقون في باب التحية لله عز وجل من هذه الألفاظ المحدثة. فينبغي أن يصان هذا الجناب عن كل ما يؤدي إلى يعني خرمه، أو حتى ما يكون سببا، أو حتى ما يكون ذريعة. باب عظيم، نهي عن تصوير ذوات الأرواح لأجله، نهي عن تشييد المساجد لأجله، نهي عن الأعياد المحدثة لأجله، نهي عن بناء القباب لأجله، نهي عن الغلو لأجله. كثير من المنهيات الشرعية نهى الله عز وجل عنها تعظيما لهذا الجناب، جناب التوحيد، لأنه جناب عظيم أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وأزهقت لأجله الدماء والأنفس. ثم يأتي المتلبس بهذا الدين ويفرط فيه ويترك بعض أحكامه وبعض آدابه، وأولئك أحدهم يموت من أجله ويبذل الغالي والرخيص ويهجر الوطن والأهل والبلد. لهذا ينبغي أن يصان. وقد ذكرت في كتاب فتح المجيد بحمد الله فيما لا أظن أني قد سبقت إليه يعني أكثر من 14 وجها أو بابا سد وحرم ومنع سدا لذريعة الشرك. أبواب كثيرة ذكرتها في ذلك الكتاب، وهي مجموعة من أقوال أهل العلم واستنباطات من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. هذا الدرس هو الدرس 37 من كتاب التوحيد. قال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي لا يجوز أن تفعل هذا الفعل، فإن الله عز وجل غفور رحيم. ثم إن قولك اللهم اغفر لي إن شئت كأنك مستغني عن الله. انظر إلى هذا اللفظ، كأنك مستغني عن الله، وإنما تقول إن شئت أعطني واللازم، وإن شئت ألا تعطيني. هذا لا يجوز. ففي حق الله عز وجل ينبغي أن نتضرع ونتذلل ونخضع بين يديه ونرجوه استجيب لنا أم لم يستجب لنا، فإن استجيب لنا فهو لكرمه وفضله وجوده، وإن لم يستجب لنا فما ظلمنا. الموانع عندنا نحن، لكن لا يجوز هذا اللفظ، بل ينبغي أن الإنسان يوقن بالإجابة ويعظم الرغبة ويدعو الله عز وجل ويظهر الضعف والحاجة. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وله ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. في الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم، هذا نهي، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، وهو هنا الذي يظهر والله أعلم أنه على الكراهة، لأن أغلب الناس إذا أطلقوه لا يريدون به المعنى الذي ذكرناه، وهو أنهم مستغنون عن الله، ولكن ربما تعودت أنفسهم قول إن شاء الله، فيقول الله يغفر لك إن شاء الله ويرزقك إن شاء الله وإن شاء الله يزوجك، ونحو هذا الكلام الذي لا ينبغي أن يقال، وإنما يقال أسأل الله عز وجل أن يرزقك، أو الله عز وجل يعلمك، أو الله عز وجل يزوجك، الله عز وجل يعطيك، وهكذا بدون إن شاء الله. والناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام: صنف لا يبالي بإن شاء الله، أنا غدا سأذهب، أنا سأفعل، أنا سأكون في يوم غد، وبعد غد، بعد نص شهر، بعد شهر سنفعل، بدون إن شاء الله، وكأن الأمر بيده. هذا سليمان عليه السلام عزم على إتيان 100 امرأة له، وفي رواية 70، فقال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 100، كل واحدة تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها، فما أتي بشيء إلا امرأة جاءت بنصف غلام، بنصف غلام. ولعله إذ قال ذلك القول قاله عن بشرى من الله عز وجل، لكن لما لم يأتي بالقيد المهم وهو الاستثناء حرم من هذا الخير وهذا الفضل العظيم. القسم الثاني: قوم يقولون إن شاء الله في كل شيء. ما اسمك؟ قال: محمد إن شاء الله. من أين أنت؟ قال: من اليمن إن شاء الله. أين أنت؟ قال: في المسجد إن شاء الله. هو في المسجد أصلا قد شاء الله، واسمه محمد قد شاءه الله، وقد تزوج قد شاء الله، فلا ينبغي هذا. والقسم الثالث وهم أهل العدل والإنصاف في هذا الباب: أين أنت؟ يقول: في المسجد. أين تكون غدا؟ أكون إن شاء الله في السوق، أو أذهب إلى المكلة إن شاء الله، أو أكون في المكتبة إن شاء الله. فما كان من أمور المستقبل يقيدها بالمشيئة، ولم يكن بغير ذلك لا يحتاج إلى تقييد. الماضي لا يحتاج إلى تقييد: ذهبت السوق إن شاء الله، قد شاء الله وقد ذهب، فكيف يقول ذهبت إن شاء الله؟ لكن يقول: سأذهب إن شاء الله، أو سوف أذهب إن شاء الله. يقولون واحد كان معاه فلوس يريد يذهب السوق يشتري له عجل، فقالوا له: أين تريد يا فلان؟ قال: أريد السوق. قالوا: إيش تشتري؟ قال: عجل. قال: قل إن شاء الله. قال: ليش إن شاء الله؟ العجل في السوق والفلوس في الجيب وأنا قد ذاهب. فوصل إلى السوق فسرقوا ماله، فرجع إلى الطريق فقالوا له: من أين جئت يا فلان؟ قال: خرجنا من البيت إن شاء الله، ووصلنا السوق إن شاء الله، وسرقوا الفلوس إن شاء الله، ورجعنا إن شاء الله. فأصبح يأتي بها في جميع المواطن. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، بل يقول: اللهم اغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هكذا دعاء النبي ودعاء المؤمنين، وإسرافنا في أمرنا، واغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحمني إن شئت، المغفرة التجاوز في الماضي والرحمة التوفيق في المستقبل، هذا إذا جمعت مع المغفرة، وأما إذا أفردت فكل لفظ يدل على معنى الآخر. ليعزم المسألة، أي ليعزم ويجزم في طلبه، ليعزم ويجزم في طلبه، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قال الشيخ سليمان: إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيله. ولمسلم: وليعظم الرغبة، أي يعظم الرغبة في الله بالإلحاح عليه وكذلك التوسل إليه، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، إذا أعطى أعطى لا يضر لا يضره شيء. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا من حيث اللغة يجوز، ومن حيث الجواز يجوز، لكن أقصد من حيث اللغة يجوز، ومن حيث أن المعنى وارد لا محذور فيه، لكن النهي جاء لسد الذريعة. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق مملوكه، من أعتق عبده، ونحو هذا الكلام. لكن لما ربما يتكرر هذا اللفظ: عبدي أمتي، عبدي أمتي ونحو ذلك، يستشعر أنه لا له ملك وتصرف، فعند ذلك أمر الله عز وجل برد الأمر إليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم اطعم ربك وربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. في الصحيح في الصحيحين. وقد تقدم المعنى أن هذا اللفظ النهي على الكراهة وليس على التحريم، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ذكر هذا الأمر. ومعلوم أن الرب يأتي بمعنى المالك والسيد، إلا إذا قيد بالألف واللام فهو يدل على وصف الله عز وجل وتسمية الله عز وجل، لكن هذا لسد الذريعة. قوله: لا يقول أحدكم، أي من الرجال أو النساء، أطعم ربك، أولا للاشتراك اللفظي، فإن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، فإن الله عز وجل يطعم ولا يطعم. الأمر الثاني أن الرب من المشترك اللفظي، فيطلق على السيد ويطلق على الرب المالك المدبر. فلما يعني اجتمع اللفظ العام أو خشي أن يصل إلى الغلو غير ذلك نهي عنه. وضع ربك وليقل سيدي ومولاي، مع أن في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيد الله، لكن مراد بالسيادة هنا ليس السيادة المطلقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، أي في مملوكه، العبد الذكر والأمة الأنثى الجارية. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: باب لا يرد من سأل لا يرد من سأل بالله، أي أن شأن الله عظيم فلا يرد من سأل به. وهل هذا على الإطلاق؟ هذا على الاستحباب، لأنه قد يسألك شيء لا يجوز له، أو يسألك شيء هو لك، ولكن مع ذلك إن استطاع الإنسان إذا سئل في أمر يستطيعه ولا محذور فيه في الشرع يفعله. كان يقول: أسألك بالله أن تقوم معي إلى السوق، فإن كان لا ضرر عليه يقوم. وأما إذا كان مشغولا بالعلم مثلا، وقيامه قد يؤدي إلى تأخره في حفظه وإتقانه وغير ذلك، فله أن يقول: يا أخي لا تلزمني. وقد جاء حديث: ملعون من سئل بالله، ما ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ولم يجب. لكن الحديث فيه كلام يحسن الشيخ الألباني. والمسألة هذا حكمها: فإن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسم عليك ألا حدثتني بما أصبت وبما أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم إلا أن الإنسان إذا استطاع أن يجيب السؤال بالله عز وجل فيما لا ضرر عليه فليفعل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. عن ابن عمر، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أحد العبادلة الذين احتاجت لهم الأمة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من قال أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله من كذا، إن استطعت أن تعيده فأعذه. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجونية فقالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: عدت بعظيم، أي بمعاد، الحق بأهلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من المعظمين لجانب الربوبية وباب التوحيد. وأما غيره لو قالت لك الآن زوجتك: أعوذ بالله منك، تطلقها، ما يصلح أن تبادر إلى طلاقها، قد يكون في طلاقها مفسدة وشر، وقد تكون غير عالمة بمقتضى هذه الكلمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم الناس تعظيما لجناب التوحيد، وإذا أمضى هذا الأمر ربما اتخذه الناس سنة على أن الإنسان يستعاذ بالله منه وكذا، ولا يستجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد قالت لهم امرأته: أعوذ بالله منك، ولم يفارقها وبقيت معه. وهي رضي الله عنها إنما كان المسبب لهذا القول أن نساء النبي أو بعض النساء قلنا لها: إذا أردت أن يكون لك حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعيذي بالله منه، فهي أخذت بهذه الكلمة على أنها تريد أن يكون لها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها قالت بهذه الكلمة فطلقها وتزوجت غيرها. بهذا استدل بعض أهل العلم أنها لا ليست بأم للمؤمنين، أنها ليست بأم للمؤمنين، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرمن على غيره. وكانت تحدث بهذا الحديث وتقول يعني تذكر من شأنها كأن الله عز وجل علمها أنها ليست بأهل لذلك أو غير ذلك. وفعلا أن خسران مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خسارة عظيمة، إذا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة يرفعن إلى الدرجات العلى وإلى النعيم المقيم. قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، وهذا الأمر كما قلت لكم على الاستطاعة والقدرة. ومن سأل بالله فأعطوه، أي من سألكم أمرا غير ممنوع شرعا، كان يكون دنيويا أو أخرويا مما تستطيعونه، فأعينوه، هذا إذا كان الأمر على القدرة والاستطاعة. فلو قال لك رجل: أسألك بالله أن تذهب بي إلى الحج، هل يجب عليك أن تأتي بهذا الأمر؟ قال: لا تستطيع، يعني الحج ربما يحتاج إلى 12 ألف ريال سعودي، وهذا يشق عليك. لكن لو كان الإنسان مستطيعا وقال له: أسألك بالله أن تحملني إلى الحج، وأعطاه أجر، لكن إذا رده لا أثم عليه. ومن دعاكم فأجيبوه، أي وليمة، فالجمهور على أنها سنة، وقال الظاهرية بوجوبها مطلقة، مع أن الذي يظهر أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعي إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب، ومن لم يجب فقد عصى بالقاسم. وفي حديث: أجيب الداعي ولا ترد الهدي ولا تضرب المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وإجابة الدعوة فيها إدخال السرور على الداعي، وفيها كذلك إذهاب لبعض الحاجة. لكن إذا كان الداعي لك من أهل البدع لا تجيبه، لا يلزم إجابته، لأن إجابته إشادة به، لا سيما إذا كان من الدعاة إلى البدعة. أما إذا كان حاله من عوام المسلمين وإنما ينتسب إليهم انتسابا وليس منهم، كثير من عوام المسلمين هكذا يقول لك أنا من حزب الإصلاح، وهو لا يعرف معنى حزب الإصلاح، إلا أنه رأى الناس بعضهم يدخل في حزب المؤتمر، وبعضه في الاشتراكي، وبعضه في البعثي، وبعضه في الناصري، وبعضه في الإصلاح، وقال أنا مع الناس. وكذلك حتى الذين يدخلون مع الاشتراكي أكثرهم لا يعرف معنى الاشتراكية. ولذلك إذا وجدوا أهل الإسلام، أهل الاستقامة أقصد، يتكلمون عن الاشتراكية يغضبون، يقولون هذا الأمر الذي تقولونه ليس عندنا، يعني بأن الاشتراكي يقول لا إله والحياة مادة، وفعلا أن هذا ليس عندهم، عند العوام اشتراكي يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، وربما يدخل ولده في مدرسة تحفيظ القرآن وغير ذلك. فهؤلاء عوام لا يعاملون معاملة أهل البدع من حيث الهجر والتحذير والبعد والزجر والجرح، وهم لمن سبق، لكن يصبر عليهم، يعلمون العقيدة الصحيحة ويدعون إلى العلم والعمل. فإذا عرفوا العلم عرفوا بعد ذلك أنهم كانوا على خطر عظيم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وباب المعروف واسع، أحيانا بابتسامة، وأحيانا بكلمة، وأحيانا بقلم، وأحيانا بكتاب، وأحيانا بنصيحة، وأحيانا بأكلة، وأحيانا بشربة، وأحيانا بلبس، وكثير يتفاوت الناس فيه. لكن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ردوا له جزاء هذا المعروف. ولا يشترط أن تكون المكافأة من جنس ما أعطاك، أعطاك 1000 ريال تعطيه 1000 ريال، هذا قد يكون فيه مشقة، أنت فرحت بالألف الذي أعطاك لقضاء حاجتك ثم تتكلف وترد له 1000 ريال، أو تقول لا أعطاني 1000 ريال أنا سأعطيه 1500 مكافأة له، قد يلحق الناس الضرر. لكن صنع إلي معروف كافئه بالابتسامة، برد السلام، بالدعاء وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يأتونه بالهدايا ربما أثاب عليها، يهدي لك مثلا لحما وعندك زبيب اهدي له زبيبا، أو أهدى لك ثوبا وعندك عمامة اهدي له عمامة، أو أهدى لك كتابا لتستفيد منه وعندك كتاب آخر ليس عندك قل وهذا لك أيضا استفد منه، ولا يلزم المماثلة في الهدية. المهم أن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله. وهذا والله من أعظم ما ينبغي أن ندعو لعلمائنا ومن له فضل علينا بعد الله عز وجل في تعليمنا الكتاب والسنة، فهي أعظم معروف يبذل للناس، وأعظم من تجب مكافأتهم، لأنه والد، والوالد قد وصى الله به في القرآن، الوالد قد وصى الله به في القرآن، فذاك أب نسبي وهذا أب ديني كما يقال عند بعضهم. وابن القيم رحمه الله تعالى استدل بأدلة طاعة الوالدين في طاعة العالم في المعروف والدعاء له والبر به في المعروف. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي لك أن تدعو في وجهه أو تدعو في غير وجهه أن الله يبارك له في أهله وماله وولده، وترى أنك قد أديت حقه الذي له، فعند ذلك يعني هو نفسه يشعر أنه أدى المعروف إلى من يستحق، لأن أكثر الناس ينكرون المعروف. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في شأن المرأة التي لم تؤدي حق زوجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر النساء في النار يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، لأن الزوج له حق عظيم على المرأة، حق عظيم جدا، حتى أنه إذا باتت هاجرا لفراشه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا لعظم حقه عليها. فالمفروض أن من أحسن إليه أن يكافئ الحسنة بالحسنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. بينما في باب الحسنة يعطي صلى الله عليه وسلم ويثيب. والله لو سلك الناس هذا المسلك ما رأيت من شر إلا النادر، لأن أغلب الناس بينهم مداخلات، أغلب الناس بينهم مداخلات. أنت الآن في المسجد، هذا أخ لك وذاك صاحبك وذاك قدمك وهذا أعطاك وهذا تعاون معك وهذا كذا، فلو كان الناس على رد المعروف إلى بعضهم بعض ما هناك شر. وهؤلاء جيران قد وقع بينهم من المعروف، والزوج والزوجة قد وقع بينهم من المعروف، والأب والابن قد وقع بينهم من المعروف، وولي الأمر ومن إليه قد وقع إليهم من المعروف. فلو أن كل واحد يرد المعروف إلى صاحبه لاستقام الأمر. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو صحيح مسند كما ذكرنا لكم. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب بني على حديث ضعيف مداره على سليمان بن قرب بن معاذ، وقد اختلف فيه. وهكذا الراجح فيه الضعف، الراجح فيه الضعف والحديث ضعيف. ويحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ويجوز أن تسأل بوجه الله عز وجل كل خير من خيري الدنيا والآخرة. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فلا بأس، إلا أن الإنسان لا يعني يجعل وجه الله يسأل به الأمور الدنيوية. أسألك بوجه الله تعطيني هذا يعني القلم أو هذه الحبة الماء، يعني مثل هذا وجه الله عظيم، وجه الله عظيم. لا تعود نفسك أن تسأل به الأمور التافهة، والحديث يدل على هذا. قال الشيخ سليمان: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بوجهه من الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا كما يشير إليه استعادة النبي صلى الله عليه وسلم به. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الحديث ضعيف والمعنى ثابت. جابر بن عبد الله هو ابن عبد الله بن حرام، وقد تقدم ذكر ترجمته في موطن آخر. قال: باب ما جاء في اللو، يعني قول لو، ما حكم هذا القول؟ هل هو حرام مطلقا أو هو مباح مطلقا أو فيه تفصيل؟ ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه يعني باب اللو، وذكر عدة أحاديث مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار، ولو أني قلت كذا، ولو أحاديث كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أي البخاري في صحيحه تدل على جواز قول كلمة لو. لكن هل الجواز مطلقا؟ فإن في حديث الباب: فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن نقول: من منع اللو مطلقا فقد أساء، ومن أجازها مطلقا فقد أساء، ومن فصل فيها وقال إذا جيء بها لا على التسخط ورد القدر فلا حرج في ذلك، وإذا كانت على التسخط ورد القدر فهذا هو الممنوع الذي يفتح به عمل الشيطان. وربما توصل الشيطان إلى ماذا؟ مخالفة الإيمان بالقدر، وأصبح المتكلم بهذه معترض على قدر الله عز وجل وعلى ما شرعه، متألما مما قد فاته فلا يبالي وإنما يمضي في شأنه. فهذا هو التفصيل في اللو. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا قول المنافقين يخبر الله عز وجل به عنهم، فقال الله ردا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فبين أنهم عاجزون عن رد الموت عن أنفسهم، وهذا القول منهم اعتراض على القدر. وقال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا غير صحيح، فإن الله إذا كان مقدر الموت عليهم سيموتون ولو كانوا في أماكنهم. ولذلك رد الله عليهم بقوله: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم تقولون لو كانوا عندكم ما ماتوا ولا قتلوا، ادروا عن أنفسكم الموت، سيأتيكم الموت أنتم في بيوتكم. فهذا المذموم إذا كان الاعتراض على القدر أو على أمر الله عز وجل وشرعه. وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، أي استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك، كن حريصا على ذلك. يعني هذا الدرس ستستفيد منه لازمه، هذا الكتاب ستستفيد منه اشتره، هذا المركز يعني محل استفادتك لازمه. وكما كنا نسمع من شيخنا يحيى حفظه الله: إنما يجلس المرء حيث يستفيد ويقتني أيضا ما يستفيد، وهكذا يكون حريصا على نفع نفسه كما أنه يكون حريصا على نفع غيره. لأن الإنسان إذا حرص على نفع نفسه لا يفوته شيء من الخير غالبا. الآن نحن مثلا في وقت الضحى، حريص يصلي صلاة الضحى، بعد قليل درس يحضر الدرس، بعد قليل يعني ستأتي صلاة الظهر، يحرص على الطهارة والاستعداد، ثم هكذا في جميع شأنه يحرص على ما ينفعك، أي على الذي ينفعك، فإنما هنا بمعنى الذي. وأيضا ينفع أسرتك، ينفع عائلتك، ينفع طلابك، فالإنسان يكون حريصا على الخير جلبا له وعلى الشر دفعا له. واستعن بالله، أي أن حرصك لا يقدم ولا يؤخر، الأمر لله من قبل ومن بعد، هو الذي يعطي وهو الذي يسدي وهو الذي يرفع وهو الذي يضع، واستعن بالله. قد تقدم معنا الرد على من يقول: لولا أنا وهذا بذكائي وهذا بشطارتي ونحو ذلك، لكن استعن بالله. أنت الآن تطلب علم وذكي، الحمد لله، لكن استعن به على الحفظ، استعن به على العمل بالعلم، استعن به على التبليغ، استعن به على الثبات، واستعن بالله. استعينوا بالله واصبروا، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. ولا تعجزن، هذا اللفظ خارج مسلم، في مسلم ولا تعجز، وجاء بالنون للتوكيد، أي لا تعجزن عن الاستعانة بالله وكذلك عمل الأسباب. ما تقول أنا مستعين بالله وأنت جالس، تجلس داخل المسجد وتقول أنا أستعين بالله على أن يأتيني بكذا وكذا من السوق، حتى ما أرسلت أحد ولا قمت بشيء إلا تنتظر الأمر، هذا ما هي استعانة بالله، لأنك ما أتيت بالأسباب الشرعية. الاستعانة بالله أن تأتي بالسبب الشرعي وأنت متوكل على الله، بسم الله توكلت على الله، وتمضي في شانك وتعلم أن الله إذا أراد أن ييسر الأمر يسره، وإن أراد أن يصرفه صرفه. وإن أصابك شيء، أي مما ينوب الناس من المصائب والمعائب، فلا تقل لو أني فعلت، قد مضى الأمر. يعني الآن قولك لو أني فعلت ما يقدم ولا يؤخر، بينما لو أنك حرصت على الأمر قبل أن يقع، عند ذلك قل سأفعل كذا وكذا ويعين الله يوفق الله. أما إذا قد مضى الأمر لو أني فعلت لكان كذا وكذا. يعني ولدك أرسلته مثلا إلى السوق صدمته سيارة، بعد ذلك تقول والله لو أنا ما أرسلته، يعني الآن قولك لو أنا ما أرسلته يغير شيء؟ يرد الولد؟ ما يرد، وإنما يزيد الحسرة في القلب والتألم وغير ذلك. أو كذلك كتاب وضعته في مكان خرجت إلا وقد سرقه اللصوص وأخذوه، يقول لو أني ما طرحته هنا، ويجلس يتألم، هنا تألمك لا يرد لك شيء. فما عليك بعد وقوع الشيء عليك إلا أن تقول إن لله وإنا إليه راجعون، أو تدعو الله أن يأجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها. فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأن الأمر قد مضى وذهب، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. فإن في هذا ربط على قلبك وإيمان بالقدر وكبت للشيطان ورضا للرحمن. فإن لو تفتح عمل الشيطان يبدأ الشيطان يدخل معك ويجاريك في هذا الأمر حتى يؤدي بك إلى ضيق الصدر وضيق النفس وحصول الشر. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، وقد علمتم أن النهي عن اللو إذا كان للتسخط ورد والاعتراض على قدر الله، وأما إذا كان من باب الأخبار فلا حرج في ذلك، والله أعلم، يعني على أمر قد مضى.